هذه الرحلة
أحمد المركبي.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى.
الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر، وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم شهرا يعود عليهم في كل عام ويتكرر. نقاهم به ربي من درن الذنوب وطهر، فما مضت أشهر الخيرات إلا وأعقبها شهر الجود والتطهر. أحمده ربي على جميل نعمائه وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع الرحمة في رمضان. أسعد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة فارس من فرسان الدعوة إلى الله، أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكيه على الله، فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ السيد عبد العال. أهلا ومرحبا بكم الشيخ، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا،
أنا أرضى بكم وضحك.
الله يحفظك،
أصلح الله حالنا وحالك
وإياكم المسلمين جميعا.
أخي الحبيب، حديثنا اليوم عن مفاتيح تدبر القرآن.
نعم.
هذا الموضوع المهم، هذا الموضوع الذي لزاما على كل واحد منا أن يجعله منهاج حياة.
نعم.
لأن منهاج حياة المسلم، منهاج حياة المخلص، أن يكون سائرا على مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن نستطيع السير على منهاج الله ومنهاج رسوله إلا إذا تدبرنا كلام الله سبحانه. القرآن هذا المنهاج الرباني، هذا الدستور الذي وهبنا رب العالمين سبحانه وتعالى إياه حتى يصلح لنا به البلاد والعباد. أولا نريد أن نتكلم عن معنى التدبر، تفضل شيخ.
إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فقضية تدبر القرآن هي في الأصل من أعمال القلوب، ويبدو أثرها على جوارح العبد. والحقيقة قبل أن أذكر معنى التدبر، أود أن أذكر أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن بحمد الله تعالى وصل إلينا سالما محفوظا من الزيادة والنقصان، وأنه كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن كما هو بين أيدينا وفي صدورنا والحمد لله رب العالمين، ولكن هذا الأثر أين هو؟ هل هو موجود كما هو، كما ذكر الله عز وجل في قلوبنا؟
طبيعي.
هل تقشعر الأبدان؟ هل تدمع العيون عندما نقرأ كلام الله عز وجل، وعندما نسمع كلام الله؟ هل نزداد إيمانا ونزداد خشوعا وخشية، أم إن الأمر يختلف شيئا ما، أم إنه يختلف إلى حد بعيد، أم إن الناس يختلفون؟ هذا يزداد وهذا لا يزداد، وهذا ربما ينفر عند سماع القرآن، كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه القضية نحتاج أن ننظر فيها من خلال تدبر القرآن. هذا الموضوع الذي نحاول أن نجيب فيه على هذا السؤال: لماذا نقرأ القرآن ولا نشعر بالخشوع؟ لماذا لا نشعر بالقرب من الله تعالى؟ لماذا لا نشعر بالقشعريرة في الجلد ولا بدمع العين عند قراءة القرآن؟
صحيح،
التدبر هو في الأصل النظر في أعقاب الأمور وفي أدبارها، وهو عبارة عن التأمل والتفكر الشامل في أعقاب الكلام للوصول إلى مراميه وإلى غاياته، حتى نقف على الذي وافق هذا الكلام فنجازيه، والذي خالف هذا الكلام فنعاقبه. أما تدبر القرآن فهو أخص، هو عبارة عن التأمل والتفكر في كلام الله عز وجل. لماذا نتأمل ولماذا نتفكر؟ من أجل الوقوف على معانيه وحكمه ومراده، وماذا طلب الله عز وجل منا في هذا القرآن الذي أنزله ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. هذا هو المقصود بقضية تدبر القرآن، أن نتأمل وأن نفكر ونتفكر للوصول إلى حكم القرآن ومعاني القرآن، ولنفهم ماذا أراد الله تعالى منا في القرآن.
إذن أن نجعل هذا القرآن منهاج حياة.
نعم.
ولن نستطيع أن نجعله منهاج حياة إلا إذا فقهناه.
نعم.
وإلا إذا فهمنا معانيه.
يبقى
إذن التدبر معناه فهم معاني آيات القرآن الكريم، النظر في مدلولات هذه الآيات وهذه العبارات التي جاء بها رب العالمين سبحانه وتعالى، أو التي قصها علينا رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى نستخرج منها العبر والإضاءات فنعمل بها في الدنيا والآخرة. طيب الآن يعني علامات هذا التدبر، كيف لي أن أحس أنني متدبر حق؟
الله تعالى ذكر في قرآنه أوصاف قوم يسمعون القرآن ويتلون القرآن، فكان مما قال قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه بعض الآيات التي ذكر الله تعالى فيها حال من يستمع القرآن أو
آيات
يقرأ القرآن
جداً. آيات ماتعة جدا، يعني لو تدبرها الإنسان، نحن نتكلم عن التدبر، لو تدبرها الإنسان لوصف بهذا الخلق.
نعم. كذلك قوله تعالى في وصف النبيين والصالحين من ذرية آدم، قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كذلك قوله في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
الله أكبر.
مجموع هذه الآيات فيه أوصاف. من هذه الأوصاف أن يجتمع قلب العبد وفكره وأن ينقطع عما سوى القرآن عند قراءة القرآن أو سماع القرآن. لا يصلح من عبد محب للقرآن أن يقرأ القرآن وينصرف بقلبه وفكره إلى غيره.
سنعود إلى أمر الحب، لأن أمر حب القرآن هذا أول يعني علامات أو أول إرادات تدبر هذا القرآن. لكن أنا سمعت منك فضل الشيخ هذه الكلمة: أن أقطع الصلة بالناس وأن أجعل الصلة بيني وبين الله فقط.
نعم،
هذا معنى رائق جدا، الصلة بالله.
نعم،
مفتاح النجاة. تفضل.
لأنني أقرأ كلام الله عز وجل، يعني كما قيل لبعض السلف: هل يذهب قلبك عن الصلاة وأنت في الصلاة؟ هل تشرد عن الله وأنت في الصلاة؟ فقال: وهل يوجد أحب عندي من الله حتى أفكر فيه وأنا في الصلاة وأنا مع الله عز وجل؟ فهذا هو الأمر الأول، أننا عندنا أقرأ القرآن الكريم، عندما أقرأ القرآن أنقطع عما سواه حتى أستطيع أن أخشع، حتى أستطيع أن أتدبر، حتى يفتح الله عز وجل علي. هذا الانقطاع يثمر أمرا مهما: البكاء من خشية الله. البكاء من خشية الله، وإلا فكيف أبكي من خشية الله وأنا أفكر في غيره؟ أنا ما فكرت في الله حتى أخشاه أو حتى أبكي. فكان المفروض أننا أنقطع لله حتى أبكي من خشية الله. وهذا الانقطاع مع البكاء من خشية الله يثمر زيادة الخشوع لله. ما هو البكاء خشية وخشوع، لكن الحسنة تلد الحسنة، الحسنة تلد الحسنة، والسيئة كذلك تلد السيئة، والبكاء حسنة، فهذه الحسنة تزيد العبد خشوعا لله عز وجل. هذا الخشوع يزداد به الإيمان، يبقى انقطاع، بكاء، ازداد المرء فيه خشوعا يزداد العبد فيه إيمانا، كما ذكر الله تعالى ذلك عن عباده المؤمنين عند تلاوة القرآن، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكما قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأهل الإيمان يزدادون إيمانا ويستبشرون، يفرحون، وهذه هي الخامسة: أن يفرح العبد، أن يستبشر العبد بقراءة القرآن وبسماع القرآن وبالجلوس مع القرآن. هذا الاستبشار يجعل العبد يخر ساجدا لله عز وجل. أنا عندي هنا علامات أبحث عنها في نفسي حتى أسأل: هل أنا متدبر أم لا؟ من هذه العلامات: إذا قرأت القرآن أنقطع، إذا انقطعت بكيت، إذا بكيت ازددت خشوعا، ومع ازدياد الخشوع ازداد إيمانا، ومع ازدياد الإيمان أفرح وأستبشر، ومع الفرح والاستبشار أخر ساجدا لله عز وجل.
مع القشعريرة التي تنتاب الجسد أيضا كما جاء في الآيات.
هذه القشعريرة هي ما نعبر عنه الآن بالخوف والرجاء. الخوف والرجاء الذي ينتابني عند قراءة القرآن، لأن القشعريرة تنتهي بطمأنينة وسكينة، فأنا أبدأ خائفا راجيا وأنا سائر إلى الله عز وجل، حتى لا ينقطع بي الخوف عن الرجاء فأيأس، ولا ينقطع بي الرجاء عن الخوف فأطمع، فأتجرأ على الله عز وجل. فزادنا في السير إلى الله تعالى أن نخاف وأن نرجو مع الإيمان، هذان جناحان يطير بهما العبد إلى الله: الخوف والرجاء. وهذا هو ما عبر عنه في الآية التي تلوناها الآن، حيث قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فسبحان الله، هذه الأمور علامات على التدبر وعلى خشوع العبد عند قراءة القرآن.
أنا أريد أن أتوقف عند هذه الآية: رب العالمين قل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم يخضون للأذقان سجدا. هذا الترابط ما بين العلم وكيف أنه يورث الخشية، وما بين العلم وكيف أنه يورث التدبر.
هذا ما قاله إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، حيث قال: من أوتي علما لم يحصل له البكاء فكأنه ما أوتي علما.
من أوتي علما
لا يبكي معه، فكأنه ما أوتي علما، لا يوصف بأنه عالم ولا يصف ما عنده بأنه علم. ثم ذكر علة ذلك ملخصة في تلاوة هذه الآية، قال: لأن الله وصف العلماء، ثم تلا قول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو حال العلماء. ولهذا لو سألنا سؤال من هو العالم لكان الجواب: العالم هو الذي يخشى الله عز وجل. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن علم عن الله عز وجل خشي الله واستغفر، وهذا هو العلم الذي نرجوه من القرآن، وهذا هو العلم الذي نطلبه من القرآن. يعني حتى الذي يعلم عن الله وعن كون الله وعن صنع الله وعن عجائب خلق الله عز وجل شيئا يورثه ذلك إيمانا وخشية حتى قبل أن يدخل في الإسلام.
الله أكبر، أثر القرآن
حتى قبل أن يدخل في الإسلام. يعني هذا العالم الذي لقيه رجل يسمى آية الله المشرقي، وهذا الرجل اسمه جيمس جينز، كان أستاذا بجامعة كامبريدج. هذا الرجل عالم فلكي شهير، خرج آية الله المشرقي يوما من الأيام والسماء ممطرة مطرا غزيرا، فوجد هذا الرجل ينظر في السماء وقد ذهب عقله في ملكوت الله عز وجل، ومعه مظلته تحت إبطه، الشمسية بتاعته تحت إبطه، ونسي تماما أنها تحت إبطه. فتقرب هذا الرجل منه وقال له: ما الذي يعني عفوا ضاع المظلة فوق رأسك من هذا المطر؟ فقال: نعم نعم. ففرد المظلة وقال له: يعني ممكن تستضيفني معك؟ قال: على الرحب والسعة. ثم وجه له سؤالا، قال: ما الذي يحمل عالما فلكيا شهيرا عظيما مثلك على أن يخرج في هذا الوقت إلى الكنيسة في هذا الجو الممطر وهذا الرعد وهذا البرق؟
لا.
فقال له: ممكن تأتي عندي في البيت تشرب عندي كوبا من الشاي أجيبك عن هذا السؤال. فضرب له موعدا، فذهب في هذا الموعد. فلما دخل بمجرد ما قعد الرجل معه بدأ يلقي محاضرة طويلة عظيمة في علم الفلك وأجرام السماوية والأرض وعظائم خلق الله عز وجل، حتى قال هذا الرجل المسلم: وقف شعري واقشعر جلدي، وشعرت أن هذا الرجل وقف شعره واقشعر جلده، وصارت الدموع تنهمر من عينيه. وقال لي: يا فلان، أنا عندما أركع لله عز وجل وأقول له أنت عظيم حقا أشعر أن كل ذرة من كياني تؤيدني في ذلك. فقلت له: هل تأذن لي أن أقرأ عليك آية في كتابنا المقدس؟ فقال: نعم اقرأ. قال: فقرأت عليه قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعندما تلا هذه الآية قال: نعم قف، ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. عجيب جدا، غريب جدا، وما الغريب في ذلك؟ قال: هذه ثمرة بحوث علمية مدة أكثر من 50 عاما حتى توصلت إلى هذه النتيجة، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، فمن أين جاء بهذه النتيجة؟ إذا كان هذا في كتابكم حقا فاكتب عني شهادة أن هذا القرآن وحي من عند الله عز وجل.
الله أكبر.
فهذا هو حال الرابطة والصلة بين العلم وبين الخشية وبين التدبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وكيف حتى أن القرآن يؤثر بهذه القلوب لو أنها صفت، لو أنها ابتعدت عن كل ريب وكل شك ونقت نفسها حتى تسمع كلام الله صدقا.
أخي الحبيب، إن أخشى ما كان أخشاه القرشيون والمكيون أن يستمع النساء والصبيان إلى القرآن.
نعم.
ولذلك كان السلاح الوحيد الذي يمكنهم أن يقابلوا به صوت القرآن وكلمات القرآن إذا وصلت إلى الأسماع هو قولهم كما ذكر الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما معهم سلاح إلا هذا. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أجاره ابن الدغنة أو ابن الدغنة، كلا الضبطين صحيح، ابن الدغنة هذا عند علماء الحديث والدغنة عند علماء اللغة، لما أجاره على شرط ألا يستعلن بالقرآن ظل أبو بكر فترة ثم بدا له أن يبني مسجدا بفناء داره. وكان أبو بكر رجلا رقيقا لا يتمالك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن، فكان النساء والصبيان يستمعون لقراءة أبي بكر، فاشتكى القوم. طيب ماذا صنع أبو بكر؟ ماذا أجرم أبو بكر؟ إنه قرأ القرآن، دعوا الناس يسمعون القرآن. فالقرآن لو وصل إلى السمع ووصل إلى القلب لكان غازيا له بإذن الله عز وجل، لأنه كلام الله وهذه القلوب خلق الله عز وجل. فإذا كان القلب سليما خاليا كقلب الصبي ويليه قلب المرأة التي لم تتوغل في الشرك والكفر والضلال، كان هؤلاء أسرع الناس إلى الدخول في الإسلام وإلى تغيير ما هم عليه من باطل ورثوه عن أبائهم. وهذا كان السلاح الذي يستخدمونه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهذا المستخدم قديما هو نفسه المستخدم حديثا. تشويش على القرآن، تشويش على الدعوة، تشويش على الدعاء، اتهام لهم بأنهم رجعيون أصوليون متخلفون. هذا الكلام الذي نسمعه وهذه القوائم من الاتهامات التي لا حدود لها ولا نهاية لها عندما تتوجه إلى الدعوة والدعاء من أجل تشويه الصورة قبل أن تصل إلى المدعوين. قبل أن تصل، ليه؟ لأنها لو وصلت سليمة بيضاء نقية لآمن الناس
وتأثر الناس.
ولذلك هم ممكن يستخدموا أناس من عندنا، يجند الواحد منهم ويعطيه مالا حتى يسيء إلى الإسلام، حتى يسيء إلى هذا الشرع الحنيف وإلى هذا القرآن وإلى هذا الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن هذا الدين هو دين الفطرة وهو يغزو القلوب لو وصل إليه.
هذا يجرني إلى هذه الصلة ما بين القلب وما بين التدبر.
نعم.
ما بين القلب وما بين القرآن، هذه الصلة. نحن جميعا نعلم أن آلة فهم القرآن وآلة تدبر القرآن إنما هو القلب.
الله عز وجل يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ويقول كذلك: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فآلة فهم القرآن هي القلب. إذا فهم القلب بدا الأثر على الجوارح، وإذا لم يفهم القلب بدا الأثر أيضا على الجوارح. ولهذا وصف الله تعالى الكافرين لما أوغلوا في الكفر فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني الوقف على قوله وعلى سمعه. الختم على القلوب
وعلى السمع
وعلى الأسماع، والغشاوة
على الأبصار.
على الأبصار الباب الذي يدخل منه على القلب هو السمع والبصر، والقلب يتلقى. فإذا استقر الإيمان في القلب وفهم القرآن بدا على الجوارح. لكن الحقيقة أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء
سبحان
الله. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله عز وجل إذا أراد أن يفتح القلب للإيمان والهدى والفهم فتحه، وإذا لم يرد تركه كما هو. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. كذلك قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى.
وأيضا يعني آيات القرآن تنادي بذلك، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم. فإن علم الله صدقنا وإخلاصنا وإرادتنا للخير وفقنا إليه.
صحيح،
لأنه رحيم بنا سبحانه جل في علاه.
هذا مقتضى رحمة ربنا سبحانه وتعالى.
سبحان ربي.
حتى لو قال إن الله تعالى كتب علينا أن نكون كذا أو نكون كذا، فلماذا يحاسبنا؟
نعم،
إن الله تعالى يعلم ماذا يختار هذا العبد وماذا يريد هذا العبد وإلى أي طريق يتوجه هذا العبد، هل يختار الإيمان والهداية أم يختار الضلال. ولذلك جاء الكلام في الآية مبينا هذا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والآية التي تلوتها الآن: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا لأن الجزاء من جنس العمل.
نعم.
والمقدمات التي قدمها أثمرت النتائج التي أنتجت له والمعطيات التي أعطيها هذا العبد. ولو علم الله فيه خيرا لأتاه خيرا.
نعم. وإذا نحن أحوج ما يكون أن نري الله من أنفسنا خيرا، حتى يهبنا سبحانه وتعالى الفضل، وحتى يهبنا سبحانه وتعالى التدبر والتفاهم لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، يعني الآن أنا أسأل سؤالا: هل هناك علاقة ما بين حب القرآن وما بين هذا التدبر لآيات الكتاب العزيز؟
آه، تستطيع أن تفهم هذا بمثال.
نعم.
عندما ندرس مادة نحبها ونقرأ هذه المادة ونذاكرها، ماذا نصنع وماذا يصنع الطالب؟ يقبل على هذه المادة بكليته.
نعم.
ولا يدع في الكتاب شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، يحفظها بعقله ويودعها قلبه.
صحيح.
هذا لأنه يحب المادة. لكن تعال بقى شوف لو هو لا يحب هذه المادة، يعني تلاقي مثلا طالب لا يحب مادة اللغة الأجنبية مثلا، بيعمل إيه؟ ده طول السنة قافل الكتاب لا يفتحه.
نعم.
لا يذاكر فيه، ليه؟ لأنه أصلا قلبه مغلق من ناحية هذه المادة. لكن يحب مادة الرياضيات أو يحب مادة اللغة العربية، تلاقي دائما ما يذاكر فيها ويحشي على الكتاب ويأتي بكتاب خارجي ويأخذ درس في المادة ويزيد نفسه معلومات في هذه المادة. ليه؟ لأنه يحبها. فإذا أحب القلب القرآن كان الحب مادته التي يدخل من خلالها على تدبر القرآن، ولا يستطيع أن يتدبره إلا بالحب.
نعم.
لأنه بالحب سيجلس أمام القرآن وينقطع عما سواه. هي دي الأزمة التي نعيشها، أزمة حب، أزمة حب مع تدبر القرآن، أزمة حب مع تعظيم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أزمة حب في قضية تحكيم الشريعة والتحاكم إلى شرع الله عز وجل. لو اشتعلت نار الحب في قلوبنا لبعنا أنفسنا لله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. فما الذي حملهم على ذلك؟ إنه الشوق والحب الذي يحدو بهم إلى الله عز وجل، والذي يدفعهم من الوراء ليسيروا إلى الله، يطيروا إلى الله عز وجل طيران حمام زاجل لا يلوي على شيء.
طيب كيف أستشعر هذه المحبة، أو إن شئت الدقة، ما علامات حب القلب القرآن؟
هناك أمور يمكنني أن أقيس بها مدى حبي لكتاب الله عز وجل.
نعم.
لأن القضية ليست مجرد دعوة.
صحيح.
المشكلة التي نقع فيها أنك لو سألت كل الناس: هل تحب القرآن؟ أيوة أحب القرآن. هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء.
نعم.
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. ما يعني لابد من أدلة وبراهين أثبت بالبرهان أنك تحب القرآن. هناك براهين، منها أن يفرح العبد ويستبشر بالجلوس مع القرآن وبقراءة القرآن، وأن يطيل الجلوس مع القرآن القلب كده يسعد بالقعود والجلوس مع القرآن. عندما أجلس أقرأ القرآن، أفتح المصحف أو أقرأ عن ظهر قلب، تكون دي أسعد ساعة في حياتي. وفي هذه اللحظة لا يمكن للقلب أن يطلب عوضا عن هذا أبدا. يعني إحنا دلوقتي مثلا فتحنا التلفزيون، لقينا قارئ يقرأ قرآن، وعلى القناة التي بجانب هذه القناة أي أمر آخر، وأنا الآن في شهر القرآن، شهر رمضان، لو أحببت الآن أن أقيس حبي للقرآن بمقابل حبي للبرنامج الآخر أو لأي أمر آخر في التلفزيون، أنظر هنا بقى، هل أنا سأبقي على سماع القرآن؟ وأنا أستمع القرآن هل ينصرف قلبي إلى غير القرآن؟ هذه إحدى علامات الحب.
شيخنا الشيخ سيد، يعني معنى نائق، معنى أن تدبر القرآن يجعل الإنسان غير، يغير حياة الإنسان ويغير نفس الإنسان ويغير قلب الإنسان. نرجع إلى علامات الحب.
من أهم علامات الحب أن يشتاق القلب إلى القرآن إذا ابتعد عنه. ربما تحول الحوائل وتمنع الموانع بينك وبين قراءة القرآن وتدبر القرآن والجلوس في مجلس القرآن. ما حال قلبك في هذه اللحظات؟ هل أنا عندما أكون في العمل أتذكر القرآن وأشتاق إلى الرجوع إلى المصحف وأشتاق إلى الرجوع إلى مجلس القرآن لأجلس وأقرأ وأتدبر وأنتظر متى يأتي الليل حتى أصف قدمي لله عز وجل لأصلي وأقرأ القرآن؟ هذه إحدى علامات الحب، أن يشتاق المحب إلى محبوبه. العلامة التي تلي هذا علامة في غاية الأهمية، وهي التحاكم إلى القرآن.
الله،
أن أرجع إليه وأستشيره في كل أموري، لا أدع صغيرة ولا كبيرة إلا وأسأل. ما حكم الله في القرآن؟ وما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟
صلى الله عليه وسلم.
حتى لا أستبد بالرأي لنفسي فأختار لنفسي. فاختيار الله لي، فاختيار الله لي أولى من اختياري لنفسي.
صحيح.
بل اختيار الله لي هو الصواب وهو الحق وهو عين النجاة. أما أن أختار لنفسي وأترك ما اختاره الله تعالى لي فهذا عين الضلال والعياذ بالله. فمن علامات حب القرآن أن أتحاكم إليه وأن أرجع إليه وأن أجعله حاكما علي في كل أمور حياتي. حتى فيما بيني وبين أهلي، فيما بيني وبين ولدي، فيما بيني وبين أبي وأمي وإخواني وجيراني، في العمل، فيما بيني وبين الأعداء، فيما بيني وبين الحيوانات، فيما بيني وبين ذرات الكون، أتحاكم إلى القرآن إن لم يكن نصا فإلى الأصول العامة التي ذكرها الله تعالى في كتابه.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نحن نلزم اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، لعلمنا أن هذا الاختيار هو اختيار الصواب، لأن رب العالمين الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا سبحانه جل في علاه.
هذه هي العلامة الرابعة، هذه هي العلامة الرابعة، أن أتحاكم وأن أستسلم لحكم القرآن. هو لا يكفي أن أتحاكم، ما احنا نجد قطاعا كبيرا من الناس، أي والله هذا حكم الله وهذا حكم القرآن، بس الزمان ما يمشيش، الكلام ما ينفع دلوقتي، والله ظروفي كده، والله لما تتزوج هتلبس الحجاب، والله لما يتعين ويشتغل هيغير النظام بتاعه ده ويعفي اللحية مثلا، ولا يغير البرنامج بتاع الصحبة والشلة والجماعة اللي بيمشي معاهم دول. هو يعلم أن هذا حكم الله عز وجل، ويعلم أن الله تعالى قال كذا أو قال كذا، لكن يناقش ويجادل ويماري
في تطبيقها،
في الامتثال لهذا الحكم. ولهذا ذكر الله تعالى ثلاثة قضايا، ثلاث قضايا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة. الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثالثة ويسلموا تسليما. هذا التسليم هو الوارد في قوله تعالى الذي تلوته علينا الآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وانظر كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع هذه الآيات ومع هذه التشريعات التي تنزل من السماء. السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش، يخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، فكأنها تقول وتستكثر أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد. نعم. زيد مولى وهي من سادات قريش، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ فتقول أؤامر نفسي، كأنها تقول أشاور نفسي. فينزل الله تعالى قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن كنت رضيته لي فقد رضيته لنفسي.
الله أكبر. شيخنا، قصة زينب فيها من المعاني اللطيفة الدقيقة، وأيضا هذا المعنى معنى الامتثال.
نعم.
إن كنت رضيته لي
فقد رضيته
لنفسي، لأنها تعلم أن اختيار الله وكذلك اختيار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أولى من اختياري لنفسي.
نعم.
وأولى من إرادتي لنفسي، وأولى من تكويني لنفسي.
نعم.
طيب، يعني إذا كانت هذه العلامات هي علامات لحب القلب لهذا القرآن الذي هو باعث على التدبر، فكيف أصل إلى هذا الحب؟
المهم قبل أن أسأل السؤال، هذا السؤال كيف أصل إلى هذا الحب، أن أنظر في نفسي أولا، وأن أجيب فيما بيني وبين نفسي إجابة صريحة: هل أنا أحب فعلا ولا أحب حبا مدعا فيه؟
لا.
مجرد دعوة. لأن أنا لو أوهمت نفسي أني محب لأغلقت على نفسي سبيل تحصيل الحب.
صحيح.
أنا لو وقفت الآن وقلت أنا بحب القرآن، خلاص، لماذا أبحث عن تحصيل الحب؟ وهذه من أكبر المعضلات التي تلقانا وتلقى الناس في هذا الباب.
لا.
أنني أوهم نفسي أنني محب، خلاص، لماذا أبحث عن تحصيل المحبة؟ لماذا أبحث عن تحصيل الخشوع؟ ما أنا خاشع. لماذا أبحث عن تحصيل الخوف؟ ما أنا خائف. لماذا أبحث عن معنى الشكر وكيف أشكر الله عز وجل؟ ما أنا بشكر. تقول: يا فلان أشكر الله عز وجل. يقول: أنا شاكر لله. هو أنا كفرت بالله؟ فيغلق على نفسه باب العلم وباب السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما أجبت نفسي إجابة صريحة أن عندي عجزا في باب الحب للقرآن، فيمكنني أن أسأل: كيف أحصل الحب؟ وتحصيل الحب إجمالا في أمرين: الأمر الأول صدق التوكل على الله عز وجل ودعاء الله تعالى.
لا.
وليكن بهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يدعو العبد بهذا الدعاء ويكرره ويلح ويغتنم أوقات الإجابة حتى يستجيب الله عز وجل له الدعاء. فالحب من أعمال القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فهذه هبة من الله للقلب، فسأل الله أن يهبك حبه وحب كتابه.
آمين يا رب.
هذا أمر. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب أن يقرأ العبد وأن يستمع العبد شيئا عن فضائل القرآن. لو أننا قلنا في كتاب فلان من قرأه وذاكره ونجح فيه له 1,000,000 جنيه،
نعم،
فيا ترى كم من الناس أو نسبة كم من الناس ستسارع إلى مذاكرة هذا الكتاب؟
كثير
كثير. لكن القرآن من نجح فيه كانت جائزته ملكا لا يفنى. شوف بعض الأحاديث التي وردت في ذلك.
نعم.
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة عند خروجه من قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأتك في الهواجر. وأظمأتك في الهواجر، يعني أسهره ليلا بالقيام وأظمأه نهارا بالصيام.
نعم.
وإن لكل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لمثلهما أهل الدنيا.
نعم.
فيقولان ويكسى والداه حلتين لا يقوم لمثلهما أهل الدنيا فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن.
الله.
هذا يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لمثلهما أهل الدنيا. لو اجتمع أهل الدنيا لشراء الحلتين لا يستطيعون.
نعم.
بأخذ القرآن. فهذه أعظم هدية يقدمها ولد لوالده أن يحفظ القرآن.
الله أكبر.
هذه أعظم هدية يقدمها ولد لوالده أن يحفظ القرآن، وأعظم هدية يقدمها والد لنفسه أن يحفظ ولده القرآن، وأعظم هدية يقدمها والد لولده أن يعلمه القرآن.
الله أكبر. يعني هذه الدعوة الرائقة أن نعلم أولادنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى حتى نعز نحن وحتى ننصى نحن
حتى نرحم.
وحتى نرحم نحن في الآخرة.
نعم. هذه دعوة أدعو بها كل إخواني من المسلمين وكل أخواتي من المسلمات، أن نجتهد جميعا في تعليم أولادنا كتاب الله عز وجل، تعليم أولادنا القرآن قراءة وعلما وفهما وتدبرا وعبادة لله عز وجل، ليست قراءة فحسب، حتى لا يكون عندنا عدد من الناس الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، أو يقرؤون القرآن ويأكلون به ويستكثرون به، أو يقرؤون القرآن ويستخدمون نصوص الشرع في نصر بدعة أو في نصر باطل.
صحيح.
فهناك من الناس من يصنع هذا، منافق عليم يجادل بالقرآن، يضل الناس بالقرآن، يأتي بالضلال والفتنة والبدعة ويستدل عليها من القرآن.
نعوذ بالله.
لا نريد هذا قطعا، إنما نريد علما وعملا وامتثالا واجتهادا وسلوك سبيل الصراط المستقيم في السير إلى الله عز وجل، وبداية ذلك من القرآن.
طيب شيخنا، يعني لأني وصلت الوقت، ينصحه سريعا منا، يعني أنت الآن دللت أننا أحوج ما يكون إلى عالم متدبر.
نعم.
ونحن كنا نقرأ قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكيف أصل إلى هذه الخشية، وكيف أصل إلى هذا العلم، وكيف أصل بالتالي إلى هذا التدبر؟ يعني كيف أصل، كيف أحقق هذا المقصد إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
هو في الحقيقة الجواب على هذا يكون في فصلين كبيرين،
يعني أنا أتكلم بإشارات إخواني. نعم.
عنهما سريعا يعني.
نعم.
الفصل الأول أن أسأل نفسي قبل أن أقرأ القرآن لماذا أقرأ القرآن.
نعم.
هذه خمس نقاط.
الله أكبر.
الأولى أنني أقرأ القرآن للتعلم، للتعلم، وأن أجعل كثيرا من مشاريعي في القرآن البحث عن العلم. أضع سؤال قبل القراءة، أضع سؤالا قبل القراءة لأجيب عنه في القراءة.
نعم.
أبحث وأنا أقرأ مثلا صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وأقرأ ختمة، أمر الله عز وجل بالصبر في القرآن وأقرأ ختمة، الآيات التي ذكر فيها العلم وأقرأ ختمة، علم، أحمل علما بالقرآن ليكون عندي علم جاهز لأي موقف يمر علي في حياتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، كان الجواب فورا لا تحزن إن الله معنا. شوف سيدنا موسى، كلا إن معي ربي سيهدين. شوف سيدنا يوسف، إنه ربي أحسن مثواي. الأمر الثاني أن أقرأ القرآن بقصد العمل، أؤدب نفسي بالقرآن، متى أكون تقيا، متى أكون خاشعا، متى أكون زاهدا، متى أنهى النفس عن الهوى، متى أصبر، متى أصدق، متى أصلي لله عز وجل كما كان السلف يفعلون، أؤدب نفسي بالقرآن. الأمر الثالث أن أقرأ القرآن بقصد مناجاة الله عز وجل. مناجاة الله تعني القراءة الحية، القراءة الحية التي أقرأ فيها، فإذا مررت بموضع سؤال سألت الله عز وجل، إذا مررت بموضع تعوذ تعوذت منه، إذا مررت بموضع يثنى فيه على رب العالمين أثنيت على ربي وسبحته ونزهته. قراءة حية، أنصت بقلبي لقول ربي عز وجل، وأنا أقرأ أم القرآن حمدني عبدي. يعني أنا أقول الحمد لله رب العالمين فيجيب رب العالمين حمدني عبدي، أن يستمع القلب لذلك وأن يتلذذ القلب بذلك وأن أمر على آيات النعيم آيات الجنة. يعني أنا الآن أقرأ قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كان الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الجزاء الذي لا تعلمه نفس، أدنى أهل الجنة منزلة رجل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يخرج من النار حبوا ويقال له اذهب فادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب، فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول موسى عليه السلام وهو يسأل الله عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة: فكيف بأعلاهم؟ فيقول الله عز وجل: أولئك الذين أرست كرامتهم بيدي، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وتلا قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فالشاهد من هذا أنني عندما أقرأ هذه الآية وآتي بعملي وضعوه بجنب هذا العمل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يا ترى أنا من هؤلاء ولا لا؟ وقوله تعالى على سبيل المثال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل أنا من هؤلاء أم لا؟ وقوله تعالى في وصف أصحاب الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هل أنا من هؤلاء أم لا؟ هذه هي القراءة التي تكون فيها المناجاة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فاستمر، فقلت يركع عند المئتين فاستمر، فقلت يركع بها، فافتتح النساء ثم افتتح آل عمران، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قيامه، ثم رفع نحوا من ركوعه، ثم قال في آخر الحديث: يقرأ مترسلا لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية تعوذ إلا تعوذ، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذه هي حقيقة المناجاة، قراءة حية، قراءة يتفاعل فيها المرء مع مناجاة الله عز وجل.
أن أقرأ وأنا أستشعر ما أقرأه،
نعم.
أن أقرأ وأنا أتحاوض مع هذه القراءة التي أقرأها،
نعم. الأمر الرابع: أن أقرأ القرآن طلبا للثواب. عندي الآن طلبا للعلم، طلبا للعمل، طلبا للمناجاة. عندما آتي للقرآن أنا جاي دلوقتي أناجي ربي
سبحانه
وتعالى، أتحدث مع الله. الأمر الرابع بقى: أن أقرأ القرآن طمعا في الثواب، وثواب القرآن لا يعلم حقيقة مداه إلا الله عز وجل
سبحانه.
فحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث جابر، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب.
طيب، آخر نقطة الخامسة الشيخ لأن الوقت انتهى.
الهدف الخامس: أن أقرأ القرآن طلبا للشفاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فشفاء القرآن شفاء للأبدان وشفاء للعقول وشفاء للقلوب، وأشمل من ذلك شفاء للمجتمعات من أمراضها. فنحن عندنا في المجتمعات أمراض عدة نحتاج أن نعالجها وأن نبرئها من هذه الأمراض، وبرء المجتمعات من هذه الأمراض الغش والكذب والنميمة والرشوة والتزوير والظلم الذي تفشى في المجتمعات، برء المجتمعات منه لا يكون إلا بهدي القرآن وبهدى القرآن، ولكن لا ينتفع بذلك إلا من آمن بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
بارك الله فيك فضل الشيخ سيد وحفظك الله وجعلنا وإياك ممن نتدبر آيات القرآن الكريم وممن نعمل بآيات القرآن الكريم نجعلها منهاجا لحياتنا ومنهاجا لرشدنا. بارك الله فيك وطيبة طابت أيامك ولا حرمني الله وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي طيبة وطابت أيامكم. هذه دعوة أن نتدبر جميعا آيات ربنا وأن نتفهمها وأن نجعلها منهاج حياة. بارك الله فيكم وطيبتم وطابت أيامكم ولا تنسونا من صالح دعواتكم. إني أحبكم في الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.